نسأل الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما زال الكلام في الفصل العاشر في أحكام متفرقة، وانتهينا في الدرس السابق من بيان الحكم الأول، وهو الفرق بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض في العلم الحصولي. الحكم الثاني من هذه الأحكام المتفرقة هو ما وعد العلامة بذكره من أن كل علم حصولي مرجعه وحقيقته أنه علم حضوري، وهذا المطلب على ما ذكر هو من إبداعات العلامة ومما تفرد وأصر عليه. نعم، قد نجد في بعض كلمات السابقين إشارات إلى هذا الأمر، ولكنه قدس سره، شيده وتمسك به لأجل إثبات بعض المطالب الفلسفية ولأجل أن يعتمد عليه في بعض مطالب نظرية المعرفة. هذا الأمر لا ينبغي أن نخلط بين مسألتين في رجوع العلم الحصولي إلى العلم الحضوري. المسألة الأولى وهي أننا قد ذكرنا سابقا أن العلم الحصولي حقيقته العلم بالصورة الحاكية عن المعلوم بالعرض الخارجي، والعلم بهذه الصورة لا يكون علما بصورة فنعلم بصورة الصورة وهكذا، بل إن نفس الصورة المعلومة بالذات حاضرة بالعلم الحضوري عند الإنسان. وبعبارة ثانية، إننا ذكرنا أن العلم الحصولي متقوم بصورة حاكية وبمعلوم خارجي محكي لهذه الصورة. هذه الصورة الحاكية هل تعلمها النفس بصورة ثانية، والصورة الثانية تعلمها النفس بصورة ثالثة وهلم جرى، أم أن العلم بالصورة هو علم حضوري بمعنى أن نفس وجود الصورة حاضر عند النفس؟ الثاني هو الصحيح كما هو واضح، فإن الصورة العلمية حاضرة عند النفس بنفسها وبوجودها، وهذا واضح، ولكن ليس هذا هو محل الكلام في هذا الحكم. محل الكلام في هذا الحكم هو التالي: إن علومنا الحصولية في الحقيقة، هذا هو المدعى، إن علومنا الحصولية في الحقيقة غير مأخوذة من الخارج المادي، بل إن العلم الحصولي الذي نعرفه هو باتحاد ما بين النفس وعالم المثال وعالم العقل، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك، أي إن النفس لديها علم حضوري بمثال هذه الشجرة، فتعلم حضورا بحيث يحضر الوجود المثالي أو الوجود العقلي لنفس هذا المعلوم، ولكن النفس تتوهم بأن ما حضر عندها مأخوذ من الخارج المادي، مع أن الحاضر عندها هو عين الوجود المثالي والوجود العقلي المعلوم. أما تطبيق هذا الأمر على الوجود الخارجي المادي، هذه الشجرة، فليس في الحقيقة من الأمر في شيء. وبعبارة أخيرة، قد تقدم معنا في نقد نظرية التقشير أن الواقع المادي الخارجي كهذه الشجرة ليست هي منشأ العلم بها، لأن الأخص لا يكون منشأ للأشراف. وقد تقدم أن المفاهيم العقلية والمثالية بل كل إدراك فهو مجرد، فهو أشرف من المادة، فلا يكون منشأه المادة، إنما المادة وأدوات الإدراك من البصر والسمع، أدوات الإدراك هي مؤهلات ومعدات لحصول الاتصال بعالم المثال وبالجوهر المثالي وبالجوهر العقلي المفارق. كل ذلك تقدم. إذا كان الأمر كذلك، فإن النفس المجردة تتحد اتحادا ما مع الجوهر المثالي، فتوجد فيها الوجودات المجردة المثالية فتعقلها، ولكنها إذا نظرت إلى الواقع المادي طبقت هذا الذي حضر عندها على الواقع المادي، لا أن الواقع المادي كان منشأ لعلمها. وعليه فحقيقة الصورة الحاصلة ليس أن الصورة الحاصلة هي حاكية عن الواقع، أي مأخوذة عن الواقع، بل إن الصورة الحاصلة في النفس هي علم حضوري بالوجود المثالي للشجر، هي علم حضوري بالوجود المثالي للشجر، فتطبقه النفس لمناسبة ما مع هذه الشجرة الخارجية، فتتوهم النفس أنها حصلت من على الصورة من الخارج، فتتوهم النفس أنها حصلت على الصورة من الخارج، مع أن الصورة لم تأتي من الخارج، لأن الأخص لا يكون علة للأشرف، بل إن النفس لتجردها وتجرد عالم المثال والجوهر المثالي وعالم العقل والجوهر العقلي تتحد معه، لأن العلم هو حضور المجرد عند المجرد، فإن حقيقة العلم هو حضور نفس المجرد. هذه الوجودات المثالية تحضر في النفس، فيكون علم النفس الذي نسميه حصولياً هو علم حضوري بالوجود المجرد المثالي أو العقلي، نسميه حصوليا باعتبار أن هذه الصورة حاكية عن الخارج المادي، مع أن كونه حصوليا كان بسبب تطبيق هذا الوجود المثالي على الخارج، مع أن الخارج لا دخل له في حصول هذا الوجود المثالي، لأنه أخص منه. بدي أعطيكم مثل مقرب بسيط، مثل كتير بسيط ومقرب. لما تكونوا عم تشتغلوا على التليفون أو على اللابتوب، هلأ تليفونات التاتش يعني بتسهل علينا، تكون أنت عم تشتغل، تقوم شو بتعمل؟ تعمل مثلا بتشيل ملف، تكبس على ملف بإيدك وبتزيحه للملف، تتوهم أنك أنت عم تزيح الملف مثل كأنك عم تزيح المفتاح على الطاولة، مع أنه في الحقيقة صار شيء تكويني داخل الجهاز هو الذي أفاض حركة الملف، لأنه استعد بسبب وضع اليد وحرارة اليد، صارت حرارة اليد اللي إعدادية ليتحرك البروسيسر تعود التليفون ليقله للملف زيح. عم تفهموا علي شو عم أقرب الصورة؟ مش أنت اللي حركت الملف، أنت أعدايت هذا البروسيسر لحتى يحرك الملف، فهو وجود آخر، هو وجود إلكتروني آخر، يعني مش هو لما الملف تحركه بالشاشة مثلا، مش معناته مثل ما حركت هذا المفتاح. نفس الشيء من وجه طبعا، يعني أنت عندما تلتقي ماديا مع الشجرات الخارجية تستعد نفسك للاتحاد بالوجود المثالي للشجرة فيحضر عندها، لأن العلم هو الحضور المجرد، فيحضر عندها فتتوهم أن هذه الشجرة كانت علة هذه الصورة، مع أن حقيقة العلم المثالي والعلم العقلي هو حضور الوجود العقلي للشجرة عندك والوجود المثالي للشجرة عندك. وبعبارة أخيرة. وبعبارة أخيرة، طبعا تلك هذه نظرية أبدع العلامة وجعلها ضمن أحكام متفرقة، ولذلك نحن عم نبينها بما يناسب المقام يعني، وإلا هي تحتاج إلى دراسة أعمق. النفس ذات مراتب طولية، ذات مراتب طولية، أحد مراتبها المادة، أحد مراتبها المثال، أحد مراتبها العقل، وقد تقدم هذا الأمر. هذه عندما نقول مراتب طولية يعني المرتبة الأعلى منها أشرف من المرتبة الأدنى، والأعلى من الثانية أشرف منهما جميعا. عندما تحصل صورة في المرتبة المثالية للنفس لا يعني هذا أن الصورة قد أضيفت أو أفيضت من المرتبة الدانية، بل يعني هذا أن النفس استكملت فاتحدت مع وجود المثال للصورة، مع الوجود. هي لم تأخذ صورة عن المثال، لم تأخذ صورة عن المثال، هي اتحدت مع المثال، لأن العلم هو هذا الحضور. لما نحن نقول حصولي، تعال عند الحصول، شو يعني حصولي؟ حصولي يعني في واقع خارجي معلوم بالعرض، في معلوم بالذات، ونتوهم أن هذا بالعرض وهذا بالذات وهو مأخوذ أو حاك عن هذا المعلوم بالعرض. لا، بالحقيقة إن الحاضر في النفس في عالم مثالها أو عالم عقلها هو نوع، لا أمنح بالعبارة أنها مستعملة، هو نوع من الكشف والشهود العقلي والمثالي. يعني هي صار عندها كشف وشهود للوجود المثالي للشجر أو للوجود العقلي للشجر. ولذلك أحيانا يعبر بعض الحكماء عن البرهان، برهان، مش دائما بيقابلوا بين الكشف والبرهان، بقول أصلا كله كشف، البرهان هو كشف عقلي، كشف عقلي، عرفت كيف؟ فالمهم في الحقيقة النفس لديها شهود علم حضوري بالوجود المثالي للشجرة أو للوجود العقلي لها، عندها شهود تشهد هذا الأمر. فبالتالي العلامة شو بده يوصلنا؟ بده يقلنا العلامة أصلا نحن نسبح في الشهود والكشف، كل علمنا شهود، علم حصولي حضوري ما في، علم حصولي هذا مقايسة وتوهم، هو بالحقيقة فيش إلا علم حضوري. أنت صار عندك كشف وشهود في المرتبة الخيالية والمثالية، أو كشف وشهود في المرتبة العقلية، أو كشف وشهود الأعلى. أحسنت، هذا السؤال بمحله، هل ما رح نعالجه؟ عالجه بأصول الفلسفة، عالجه بأصول الفلسفة، كيف يصير الخطأ؟ عالجه هذا بالضبط، عالجه بأصول الفلسفة، ذكروا عالج بصير هيك يعني في تطبيق. هذا ما يريد بيانه المصنف، اقرأوا معي. قال: ومنها أنه تقدم أن كل معقول فهو مجرد، كما أن كل عاقل فهو مجرد، هي مقدمات قد تقدم. فليعلم أن هذه المفاهيم الظاهرة للقوة العاقلة التي تكتسب النفس بحصولها لها الفعلية حيث كانت مجردة، يعني تصبح عفوا هذه المفاهيم تصبح مجردة بنفس العلم بها، يعني هي نفس القضية. فهي أي هذه المفاهيم الظاهرة أو هذه العلوم الحصولية اللي سميناها، فهي أقوى وجودا من النفس العاقلة التي تستكمل بها وآثارها المترتبة عليها. بمعنى أن هذه المفاهيم مجرد تجرد تام على ما تقدم، فهي ليست منشأة من النفس كما تقدم بمفيد الصور، ولا من الواقع الخارجي، بل من عالم خاص بها. فهي في الحقيقة، شو هي يعني؟ هي المفاهيم الظاهرة، فهي في الحقيقة موجودات مجردة، يعني المفهوم هو وجود مجرد، أنت عندما تعلم بصورة الشجرة في الخارج، هذا الذي حضر عندك مش وظيفته آلية للكشف عن الخارج، لا، هو وجود للشجرة ولكن وجود مثالي. فهي في الحقيقة موجودات مجردة تظهر بوجوداتها الخارجية للنفس العالمة، سواء في مرتبة المثال أو العقل، فتتحد النفس بها، تتحد لما تقدم إما من اتحاد العاقل والمعقول والأمور التي تقدم، وأن حقيقة العلم هو حضور المجرد. هلا هذه الصور والمعلومات إن كانت جواهر فهي تحضر بنفسها، شجرة حضرت بوجودها المثالي عندك، وإن كانت أعراضا يعني وجود ناعت لشيء آخر كلون الشجرة فتحضر بحضور موضوعاتها لما تقدم من أن العرض غير قائم في ذاته يحتاج إلى موضوع. إن كانت صور جواهر وبموضوع وتحضر وتتحد النفس بها إن بموضوعاتها المتصفة بها إن كانت أعراضا، يعني النفس تتحد بالجوهر إن كان المعلوم جوهرا، وتتحد بموضوع العرض إن كان الموضوع عرضا لما تقدم من أن العرض لا قيمة له في نفسه. لكن لاتصالنا من طريق أدوات الإدراك بالمواد خارجية هذه الشجر إلى رائحة ولون، نتوهم أنها نفس الصور القائمة بالمواد، نزعناها من المواد من دون آثارها. ما في نزع، ما في تقشير، أنت ما نزعت من الخارج، أنت اتحدت مع وجود مثالي للشجرة ووجود عقلي للشجرة دون آثارها المترتب عليها في نشأة المادة، هذا كله توهم. فصارت وجودات ذهنية للأشياء لا تترتب عليها آثارها، هذا كله توهم. عم أقول العلم، نحن علمنا الحصولي هو حضوري، بمعنى هو اتحاد مع الوجود المثالي للشجرة، حصولي بالقياس إلى الخارج. بس التفت، هذا حصولي مش معناته نزعناها من الخارج كما يتوهم. فقد تبين بهذا البيان أن العلوم الحصولية في الحقيقة علوم حضورية، ولكن أني ما عندي علم حضوري بهذه الشجرة، عندي علم حضوري بوجودها المثالي المحيط بها لأنه أعلى وأشرف. ولذلك الوجود المثالي عندنا هو أعلى من الوجود المادي، والوجود العقلي أعلى. شو يعني أعلى؟ يعني محيط، محيط. هذا البيان بكتفي فيه، وإلا أنا ذكرت أن البيان هو والعلامة فصلوا بأصول الفلسفة، ولكن أنا بهمني تعرفوا ثمرة هذا البيان. هذا كتير شيء خطير يعني على مستوى المعرفة، يعني اللي ما محكمه بحسك أنا عم نحكي رسوم متحركة، يعني بحسنا كأنه عم نحكي أمور خيالية وهمية، شو يتحد مع الوجود المثالي وجود العقلي وغير منتزع خلاف الوجدان. إذا بدك تقل لا، هذا البيان قائم على أصول عقلية قد تقدم من نقد التقشير، من بحث مفيد الصور، من بحث أن كل عاقل مجرد وغيرها من المباحث. وقد بان أيضا أن العقول المجردة عن المادة لا علم حصوليا لها، لأن العقول المجردة أصلا لا تحكي المادة، العقول المجردة الحاصل عندها هو نفس الوجود الوجود العقلي للمعلوم، يعني هي محيطة بالمعلوم لانقطاعها عن المادة ذاتا وفعلا. صفوة الكلام أن ما نسميه علما حصوليا هو في الحقيقة علم حضوري، هو في الحقيقة علم حضوري. بيجي المبحث بنظرية المعرفة، طيب الانطباق، طب إذا كان الانطباق وصدق الانطباق والحاكي للمحكي وغيره، وما عاش بيجي بهذا المورد، لأنه العلوم الحصولية صارت علوم حضورية، يعني ما عاش في سؤال كيف نتيقن من انطباق. لأنك أنت دائما بنظرية المعرفة عم تقول أنا عم شوف الحجر خارجي وأنا عندي علم عن هذا الحجر الخارجي، طيب كيف بعرف أنه علمي عن الحجر الخارجي مطابق للحجر الخارجي؟ هذا السؤال المركزي بقيمة المعرفة، صح؟ بقيمة المعرفة، إنه كيف أعرف أن علومي مطابق؟ بتقلي بالبرهان، بقول لك نفس السؤال.
بيضلوا نفس السؤال، من قال لك انه مطابق مطابق مطابق؟ دائما قيمه المعرفه بنظريه المعرفه عم نبحث عن المطابق. العلامه شو اجى قال لك؟ قال لك هذا اللي مسلمه انا مش مسلمه، ما في علم حصولي، كله حضوري، يعني كل يعني ما في سؤال المطابق. انت ما في سؤال المطابقه، وجود حاضر. وقد تقدم ان العلم الحضوري لا تكذيب فيه، هو النفس الوجودي حاضر، فما عادش في سؤال المطابقه، فبتنحل مسائل قيمه المعرفه على ما تقدم. بيجي السؤال طيب كيف نبرر الخطا؟ طب ما في علوم خاطئه، اذا بدنا نجي نلتزم بهذا المبنى طب كيف نبرر الخطا اذا كان العلم هو الحضور والحضور لا تكذيب فيه؟ فشو يعني خطا؟ ذكر هذا السؤال وجاوب عنه بأصول الفلسفة، وذكر أنه بالحقيقة ما في خطأ، في شيء تاني، مش الخطأ اللي بنعرف، في شيء تاني هونيك ذكر. جيد، هذا تمام الكلام إذن في الفصل العاشر. طبعا هذا مثل فتحات نافذة يعني العلامة أعطانا، لكن هذا مهم جدا، هذا الكلام أي مهم جدا هذا الكلام. جيد، وببالي أنه إذا دققنا في مرادات أفلاطون وهود الحكماء القدماء سنأتي إلى هذا الأمر، يعني إذا دققنا بكلام أفلاطون وما أخذنا على ظاهره اللي له علاقة، سواء له علاقة بأرباب الأنواع أو نظرية أرباب الأنواع أو ما له علاقة بالوجودات المثالية للأشياء وللحقائق، قصة نظرية الكهف تعطي كهف وأفلاطون يعني، لا هو يمكن أن يجتمع مع ما ذكره العلامة، إنه أنت علمك الحصولي في الحقيقة هو مش للمعلوم، أنت علمك الحصولي هو حضور مرتبة من مراتب الوجود للشيء، يعني وكأن الشيء له مراتب لوجوده، وأنت كل مرة عم تتحد مع مرتبة من وجود، مرة عم تتحد مع مرتبة من وجوده بالإدراك الخيالي، فعم يحضر هو عندك، مش هو برا وانت هون وعم تاخد صورة عن، لا هالصورة مرتبة من وجود. فهمتوا علي شو عم قول؟ الصورة اللي عندك هي مرتبة من وجود المعلوم، حضر المعلوم عندك بمرتبة من وجود، فصار عندك علم فيه. يعني الشجرة عندما تعلم أنت بها بالعلم الحصول اللي احنا بنسميه حصولي، مش بالحياة انه هي بمحل وانت بمحل واخدت صورة وثالثة وثلاثة صارت المسألة، لا أنت صارت المسألة أن للشجرة وجود ولهذا الوجود مراتب، وأنت تتحد مع مراتب وجود هذه الشجرة، بكل مرتبة بيصير عندك نوع من الإدراك، فأنت عم تتحد مع مراتب وجود الشجرة، فأنت نفس الشجرة حاضر عندك بمرتبة من مراتب. عرفت؟ لما تتحد مع الكل ساعتها هون شو بصير؟ مش الوجود الضعيف الهزيل غير المبين المعالم، بصير الوجود الجمعي للشجر العام، يعني صار عندك إحاطة بكل هذا الأمر. هذا تفصيلاته في محله. قال الفصل الحادي عشر: كل مجرد فهو عاقل وعقل ومعقول. تقدم معنا فيما سبق أن كل عاقل فهو مجرد، بل تقدم معنا أن كل مدرك فهو مجرد بالإدراك الحسي والخيال والعقل. تقدم معنا وقلنا أن الإدراك حقيقته لا تناسب المادة والتجرد، ذكر المصنف هذا الشيء سابقا. ما تقدم معنا من أن كل عاقل مجرد، قد يقول قائل لماذا عقد المصنف بحثا مستقلا في أن كل مجرد عاقل؟ ألا تكفينا تلك القاعدة؟ ذكروا في كلماتهم أن كل عاقل مجرد، والمصنف قال، وقلنا ليش قالوا كل عاقل؟ قلنا لأنه ابن سينا شو بيقول؟ بأنه الإدراك الخيالي والحسي شو؟ منطبع في جزء دماغي مادي. المصنف قال لا، كل إدراك، كل عقل وكل عاقل فهو مجرد، هذا اللي ذكر سابق. هون عم يعطي كل مجرد فهو عاقل، بدل المحمول بالموضوع. سؤال المنطق إلى إلكم، ألا يكفي ما ذكره سابقا ليثبت هذا المدعى؟ ولماذا عقد له فصلا مستقلا إذ قد تم إثبات أن كل عاقل فهو مجرد؟ ليش بده يجي يقول كل مجرد فهو عاقل؟ شو الجواب الفني؟ أحسنت، العكس المستوي للموجبة الكلية موجبة جزئية، كل ألف هي باء تنعكس بالعكس المستوي بعض الباء ألف، كل ماء سائل عكسها المستوي بعض السائل ماء. فقولنا كل عاقل مجرد في البحث السابق عكسه المستوي بعض المجرد عاقل ومسكوت عن البعض الآخر، يأتي في هذا الفصل ليتمم هذا البعض الآخر فيقول لا كل مجرد فهو عاقل. عرفتوا المسألة وين؟ فهني مش قاعدة وحدة، هني قاعدتان بالحقيقة، مش قاعدة وحدة لأنه الاستدلال على التاني لا يكون بالاستدلال غير المباشر يعني بالعكوس. إذا كان بالعكوس بتقول قاعدة وحدة، إذا كان هو بده يثبت أن بعض العاقل مجرد بيقول لك أو بعض المجرد عاقل بيقول لك هذه ما مش دليل جديد، هذا عكس مستوى اللي ما تقدم أن كل عاقل مجرد بصير بعض المجرد عاقل. لا، هون بده يثبت كل مجرد عاقل، كل مجرد عاقل. هذا الفصل إثبات، خلينا ننوركم بشغلي كمان، يعني أحيانا قدم هذا الأمر على مسألة اتحاد العقل والعاقل والمعقول، أحيانا اتخذت هذه القضية مطية لإثبات الاتحاد، أحيانا أخرى لا، أثبت الاتحاد بدليله الخاص ثم استفيد من الاتحاد في هذه المسألة. يعني المسألة هي أحيانا بتكون تفاعلية، يعني بكون في دليل خاص على مسألة تثبتها بدليل خاص ثم من هذا الدليل الخاص تستفيد لقضية أخرى، ولكن قد تكون هذه القضية إذا لها دليلها الخاص هي مقدمة لإثبات المدعى الأول. يعني هذا بكون تتعود علي، يعني ما في دور في المسألة. جيد، يقول المصنف أولا المجرد، وحتى إن صدر المتألهين صرح في أسفاره أن البرهان على هذه القضية من الأمور السهلة، لأنه يكفي تصور معنى التجرد، تصور معنى التعقل، تصور معنى الإدراك حتى نحكم به. يقول نحن أمام مطلبين، المطلب الأول في أن كل مجرد عاقل لنفسه، المطلب الثاني أن كل مجرد عاقل لغيره. أما مسألة كل مجرد عاقل لنفسه فهي سهلة سهلة سهلة، وقد ذكرها الشيخ الرئيس عند إثباته للعقل الفعال في الشفاء والإشارات. كيف كل مجرد عاقل لنفسه؟ قال ببساطة إن معنى العلم والعقل حضور مجرد عند مجرد، وكل شيء حاضر عند نفسه بلا توسط شيء آخر. يعني كل شيء عنده علم حضوري بنفسه، كل شيء حاضر عند نفسه، كل مجرد حاضر عند نفسه. فإذا كان كل مجرد حاضر عند نفسه فكل مجرد عاقل لنفسه، لأن العقل حضور مجرد عند مجرد. فنفس حضور النفس المجرد عند المجرد يعني أن هذا المجرد عاقل لنفسه، فكل مجرد عاقل لنفسه. هذا أولا، وسهل إثبات أن كل مجرد عاقل لنفسه. ثانيا، كل مجرد عاقل لغيره، أو كل مجرد عاقل لغيره. هون الكلام، كيف نثبت أن المجرد يعقل غيره؟ يعني بالضرورة ها. أما إمكان أن يعقل غيره لا، ما فيها نقاش، كل مجرد له إمكان أن يعقل غيره، بس نحن ما عم نحكي عن إمكان أن يعقل غيره، عشان نحكي وفعل بالفعل. إذا بتذكروا مرق معنا بالمرحلة الرابعة ببحث الإمكان والوجوب فصل صغير، وهو أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، وذكرنا هناك أن واجب الوجود كل ما كان له بالإمكان العام فهو ثابت له بالضرورة، لأنه لو لم يكن ثابتا له بالضرورة لتخلل الإمكان في ذات الواجب. بالفصل الرابع من المرحلة الرابعة، كان شي سطرين ثلاثة أسطر هذا الفصل، أحسن. كل ما كان ممكن بالإمكان العام للواجب فهو ضروري له، هذا معنى واجب الوجود بالذات واجب الجميع، واجب الوجود من جميع الجهات يعني من جميع الكمالات، لأن النقص يؤول إلى العدم يعني، فهو غير ممكن له لأنه واجب الوجود. فبالتالي نحن هناك أسس قاعدة أن كل ما هو ممكن بالإمكان العام للواجب فهو ضروري له، كل ما هو ممكن بالإمكان العام للواجب، يعني الواجب ممكن أن يعلم فهو ضروري أن يعلم، ممكن أن يقدر فهو ضروري أن يقدر، إلى غيرها من الصفات الذاتية خاصة. هنا نؤسس قاعدة شبيهة بتلك القاعدة. هذه القاعدة أن كل مجرد أو كل ما يمكن للمجرد بالإمكان العام فهو حاصل له بالفعل. كل ما يمكن للمجرد بالإمكان العام فهو حاصل له بالفعل. ذكرناها سابقا كمان. ذكرناها سابقا. صح. شو الدليل؟ شو الدليل؟ بيقول لك لأن عدم الحصول، عدم حصول، نحكي عن العلم هلا بشكل دقيق، العلم ممكن الحصول للمجرد، فإذا كان العلم ممكن الحصول للمجرد فالمقتضي موجود، مقتضي موجود. عدم حصول العلم للمجرد لمانع، ما هو المانع؟ قال نحن لا نتخيل المانع، طبعا عم جيب لكم براهين مجموعة، لا نتخيل المانع إلا أن تكون من ذات المجرد، هو لديه مانع يمنعه عن العلم، أو بسبب مفيد الصور أو بسبب الواجب سبحانه وتعالى لم يفض العلم. أما الفاعل فهو تام الفاعلية، فلا يبقى إلا أن يكون هناك مانع في ذات المجرد يمنعه عن حضور العلم عنده. بيقول لك هذا تقدم أن المانع من حصول العلم ليس إلا المادة، ليس إلا المادة، الغيبة والفقدان. فإذا كان الأمر مجردا تاما مجردا فكل ما يمكن له أن يحصل فهو حاصل له، فهو حاصل له، إذ لا نتصور مانعا من العلم إلا قصور أدوات الإدراك مثلا. أنت مثلا لأنك أنت تنتقل من القوة إلى الفعل ما بتشوف الجبل لتروح تطلع له بعينك مثلا أو ما إلى ذلك، فإذا أنت لقصور راجع إلى المادة يتحدد فعلية ما تقتضيه من العلم فبصير في مانع. أما ما كان بالفعل من جميع الجهات هو فعلية تامة مع ثبوت المقتضي وتمامية الفاعل وعدم وجود المانع فتحصل فيه كل ما يمكن أن يعقله. نقطة. إن قلت لقد ذكرتم إن النفس مجردة بالذات ومع ذلك نرى بالوجدان أن كل شيء معلوم لنا بالإمكان العام غير حاصل، بل نحن نكتسب ونتعب لنكتسب العلم، كيف تقولون ذلك مع أن هذا الأمر منقوض بالنفس؟ واضح الإشكال؟ نحن نفوسنا مجردة، أنتم تقولون النفس مجردة ذاتا، فإذا كانت النفس مجردة ذاتا فينبغي بناء على هذه القاعدة أن تكون لديها علم بكل ما يمكن أن تعلمه، وهذا خلاف الوجدان، نحن نتعلم ونسير ونتعب ونذهب إلى آخره. جوابه أنه صحيح، لو كانت النفس مجرد ذاتا فقط لحصل لها كل العلم، ولكانت عقلا مستفادا لكل شيء، ولكن النفس لها تعلق بالمادة فعلا، لحيثية تعلقها بالمادة يتدرج حصولها على العلم. أما لو فرضنا تجرد النفس عن المادة لكانت عقلا حاصلا على كل شيء، لكانت عقلا حاصلا على كل شيء، فتجرد النفس عن المادة هو الذي يجعلها عقلا حاصلا على كل ما يمكن لها من العلم، ولا أما تعلقها بالمادة فعلا على مستوى الفعل هو الذي يصيرها متدرجة الحصول، هو الذي يصير علمها آتيا من قنوات الإدراك الخاصة مثلا وإن كان على نحو العلة الإعدادية. قال المصنف: الفصل الحادي عشر: كل مجرد فهو عاقل. أما وعقل ومعقول سهل، إذا أثبتنا أن عاقل لمبدأ اتحاد العقل والعاقل والمعقول يثبت أنه عقل ومعقول. ذكروا براهين أخرى كبرهان التضايف وغيرها من البراهين، لم نذكر شيئا منها لأن المصنف لم يذكر.
قال لأن المجرد تام ذاتا لا تعلق له بالقوة،
يعني ما في مانع عندئذ من ذاته لاكتساب العلم، لاحظ بلش بمنع المانع،
فذاته التامة حاضرة لذاته موجودة لها، ولا نعني بالعلم إلا حضور شيء لشيء بالمعنى الذي تقدم، هذا في علمه بنفسه. فهو عالم، كل مجرد عالم بنفسه، لأن نفسه حاضرة عند نفسه فهو عالم به. وأما علمه بغيره فإن له لتمام ذاته لتجرده إمكان أن يعقل كل ذات تام، يمكن أن يعقل، فله إمكان، هو يمكن أن يعقل غيره. طيب يمكن أن يعقل غيره بالإمكان العام، كيف بنثبت أنه يعقله بالفعل؟ تجي القاعدة كل مجرد، فما كان ممكنا بالإمكان العام له فهو بالفعل له، هالقاعدة هالكبرى.
وما للموجود المجرد بالإمكان العام فهو له بالفعل،
هالقاعدة لم يستدل عليها المصنف. لاحظ نقطة، لم يستدل المصنف على هالقاعدة، نحن شرحناها قبل وهلا رجعنا ذكرنا فيه. فهو عاقل بالفعل لكل مجرد تام الوجود، كما أن كل مجرد، طبعا عاقل لكل مجرد، ليش لكل مجرد؟ لأن المادي لا يحضر عند المجرد، فهو لأنه الوجود المجرد، العلم هو حضور المجرد عند المجرد، فإذا كان عاقلا لغيره فهو عاقل للمجرد من غيره. كما أن كل مجرد، كما أن بكمل كل مجرد فهو معقول بالفعل وعاقل بالفعل. ليش؟ بتقول لما تقدم من الاتحاد المذكور.
فإن قلت مقتضى ما ذكر كون النفس الإنسانية عاقلة لكل معقول ممكن لها لتجردها كما قلتم، وهو خلاف الضرورة والوجدان، قلت هو كذلك مظبوط، لكن النفس مجردة ذاتا لا فعلا، فهي لتجردها ذاتا تعقل ذاتها بالفعل. فهو ما في مانع من أن تعقل ذاتها، تعقل ذاتها من طبق القاعدة نفسها، ولكن بالنسبة لغيرها هي لا تنال غيرها إلا بالفعل، وهي متعلقة في هذه المرتبة بالمادة،
لكن تعقلها فعلان يوجب خروجها من القوة إلى الفعل تدريجا بحسب الاستعدادات المختلفة. فإذا تجردت، يعني هي بسبب تعلقها بالمادة فعلا، ومن هون البعض صلح العبارة قال ولكن تعلقها فعلا مش تعقلها فعلا، ولكن واضح تعلقها بالمادة فعلا يوجب التدرج في حصول الاستعدادات لحصول العلم عندها. فإذا تجردت النفس تجردا تاما ولم يشغلها تدبير البدن، لاحظ لم يشغلها تدبير البدن، يعني نحن يشغلنا تدبير البدن، يعني مثل الواحد موجود معه شخص كل الوقت عم ينكوز فيه فشغله باله، عرفت كيف؟ هي تشغلنا، تشغل أنا، عرفت كيف؟ هي ليست أنا، هي تشغل أنا، هي عم تشغلني، البدن عم يشغلني، لاحظتوا كيف؟ لم يشغلها تدبير البدن، بدها تاخذ هالبدن على السوق، بدها تجيبه هالبدن من السوق، بدها تقول له للبدن أم كل أحسن ما تموت، بدها تقول له للبدن أم نم لك شوي أحسن ما يصير لك شيء، بدها تقول له للبدن احمي حالك أحسن ما تبرد، هي عم تدبر البدن، ها؟ كالرئيس في المدينة عم تدبره للبدن، بتحط له مشاريع اقتصادية ومشاريع معيشية، عم تدبر البدن مدير. المشكلة لما يصير في ثورة بالمعنى الباطل، وينقلب المرؤوس على الرئيس، فيصبح المرؤوس هو اللي عم يدبر الرئيس، بتصير إلا للنفس جاية عبالي الشهوة الفلانية بتقول له عراس بتروح، كيف؟ فبتصير النفس هي مملوكة للبدن، أما الإنسان التقي المهذب هو الذي يملك زمام البدن، هيك آخذ بناصيته، يعني هو اللي بيكمش البدن هيك براسه بحركه للبدن، مش البدن بثورة غضب، وبثورة غضب بصير هو مثلا بده يكسر ويعمل ويعيط ويصرخ وينفعل ويغضب إلى آخره، بصير البدن هو المالك. عرفت كيف؟ موسى عليه السلام عندما قال له الله سبحانه وتعالى إنه اذهب إلى فرعون إنه طغى وكذا،
أجابه قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. لعل الإمام الخميني قدس سره على الآية يقول هذا ما تستاهل مع هذا مش مقام سهل أن تملك نفسك. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي، لكن من منا يملك نفسه؟ يمكن لأنه مالك لنفسه أو حاله. من منا يملك نفسه؟ نحن مملوكون لأبداننا وأحيانا لأغيارنا، أحيانا يكون شخص مالكنا، كن نحن مملوكين بنفسنا وجسدنا لشخص يعني لأغيار لغيره، لكن من منا يملك نفسه؟ القوي قوي على نفسه كما قال أمير المؤمنين عليه السلام. هون تدبير البدن، يعني هي في تدبير تكويني بس أنا أشرت لتدبير التهذيبي. يعني إذا تجردت ولم يشغلها تدبير البدن حصلت لها جميع العلوم حصولا بالعقل الإجمالي المتقدم يعني البسيط، وتصير عقلا مستفادا بالفعل. خلص آخر مرتبة يعني قبل العقل الفعال، صار عقل مستفاد بالفعل. وغير خفي أن يعني تنبيه، وغير خفي أن هذا البرهان إنما يجري في الذوات المجردة الجوهرية، يعني التي ليست وجودا لغيرها ناعتا لغيرها. أما الوجود الناعت لغيره فلا قوامية له إلا بغيره، فمعقولية غيره هو الذي يصيره كذلك، لا أنه له قيامة في نفسه التي وجودها لنفسه. وأما أعراض الذوات الجوهرية التي وجودها لغيرها فلا، لأنها أصلا من مراتب غيرها لا استقلال لها أصلا، بل العاقل لها موضوعاتها. تفضل شيخ. صح صح. أولا في عندي جوابان هذا السؤال. الجواب الأول هو منهجي، الجواب الثاني يعني تفصيلي. أما الجواب المنهجي فكلنا درسنا في علم الأصول أنه إذا تعارض دليل عقلي مع دليل ظني يقدم الدليل العقلي بلا خلاف، ببحوث علاقة الأمارات والأصول والأدلة ببعض البعض. فإن كان الدليل على هذه القضية دليلا عقليا برهانيا فيقدم على كل هذه الأدلة، لأنها إن لم تكن ظاهرة ظنية سندا فهي ظنية دلالة، فلا يقدم الظني على القطع. هذا جواب منهجي. الجواب التفصيلي ما نراه في بعض الأمور وبعض الآيات والروايات التي تتعلق بتكليف الملائكة مثلا أو بخطابات الملائكة ومحاوراتها، هو في الحقيقة ليس كمحاورات أهل الاعتبار، لأنه لا اعتبار إلا في عالم الدنيا والتزاحم، اعتبار الاجتماعي. أما في عالم الحقائق كما ذكر العلامة الطبطبائي هذا المطلب تفصيلا في رسالة الولاية هالآن تفصيلا، في عالم الحقيقة هذا عالم الاعتبار، عالم الاجتماع هناك عالم الحقيقة، فكل ما نراه بلسان الاعتبار في ذلك العالم يجب أن ينتهي إلى لسان الحقيقة. فعندما نرى شيئا محكيا عن لسان الملائكة فهو يرجع إلى ما تقتضيه ذواتهم، لا أنه ما تقتضيه ذواتهم أوسع مما تكلموا فيه. هذا تقتضي كأنه ثلاثة عم تعترض ليش الأربعة مش أنا، ما في ما عم تعترض ثلاثة ما إلى لسان، هذه حقيقة مش لسان اعتبار. فنجيب بأن ثلاثة عند حد غير موجود عند الأربعة وما إلى ذلك. هذا أولا. ثانيا الملائكة مراتب، وقد تقدم أن كل ما هو ممكن بالإمكان العام لكل مرتبة فهو واجد له بالفعل، ولكن ممكن هذا الشيء بالإمكان العام حاصل لهذه المرتبة مش حاصل للمرتبة الأعلى، أو حاصل للمرتبة الأعلى مش حاصل للمرتبة الأدنى. مراتب الوجود الطولية كمراتب العدد كما تقدم، نفس الشيء الملائكة. فما نسمعه من ألسن اعتبارية تكليفية، أنه عالم التكليف هون ما في تكليف فوق، لأنه التكليف هو اعتبار، جعل الصلاة في ذمة المكلف اعتبار يمكن العصيان. لاحظ كيف خطاب اعتباري، جعل فوق ما في جعل، ما في اعتراض، مش ما في اعتراض لأنه بالعصاي لحقينه، لأنه فوق هو عالم الرقم، يعني عالم الحقيقة، عالم ركع لا يسجدون، سجد لا يركعون، عالم لا يعني يطيعون الله ما أمرهم تكوينا، لا يعصون الله ما أمر تكوينا، لكل منهم مقام معلوم، مقام معلوم كما في الآية القرآنية أو مضمونة. فإذا ما نراه في الآيات القرآنية من ألسنة اعتبارية خطابية منسوب إلى عالم الحقيقة ينبغي أن يؤول، لأن عالم الحقيقة لا اعتبار فيه. فإنه قالوا الملائكة وحكوا معهم وكيف كذا، وتجعلوا فيها من يفسد فيها، وشو سوينا وشو عملنا، هي مش هذه كلها لسان الحقيقة. ولكن لسان الحقيقة هذا ادعاء، تنزيل الحقيقة منزلة الاعتبار لتقريب الأفهام. مرة أنت كرمال تقول له لابنك ما تزت الكباية على الأرض تنكسر، بتقول له ما تزت الكباية بتزعل، بتقول له بتزعل إذا زتت الكباية، مناش نزعل. هيك نفس الشيء، نروح مننسب مننزل الحقيقة منزلة الاعتبار لحتى نقرب. ولكن أصحاب الإشارة بيفهم كما في الرواية إنه الكلام الإلهي وضع على مراتب، فالظاهر للعوام والإشارة للكذا، وفي عندنا هيك رواية. هون عالم الحقائق، بس بدك تشوف انت عالم الحقائق، مثل قصة آدم عليه السلام، أكل الشجرة وما أكلونها ومنها، هي مش دار تكليف فوق، مش دار تكليف. ما قال لهم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي. طب أين تقلوا هيك بس نزل فوق؟ ما في إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع فوق، مع عالم الحقيقة مش عالم الإطاعة والعصيان، فوق عالم ظهور الحقائق، ما في هنيك تكليف، ما في تكليف بالمعنى الشرعي اللي بنعرفه فوق، فعالم حقائق هنيك. فما نشهده، هذا جواب التفصيل، من ألسنة الملائكة هو اللي بسبب توهمنا أنه الملائكة عايشين عالم اجتماع واعتبار مثل، والأمر ليس كذلك، هو لسان نزل من منزلة الاعتبار لتقريب الأفهام. هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.
لا يعلم الكلام، لا يستقبل.